بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمه الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. أول نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما طلب الصالحين وسواع ويقوم ونسر، وأمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر سواع هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويعبدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائغ بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب الى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه وعيسى ومريم واناس وغيرهم من الصالحين. وبعد قوله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه السلام، ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصح منه شيء، لا لملك مقرر ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له، وانه لا يخلق الا هو، ولا يحيي ولا يميت الا هو، ولا يدبر الامر الا هو، وان جميع السماوات ومن فيهن والارض السبع ومن فيهن كلهم عبيد وتحت تصرفه وقدره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقولي: ولمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدركوا بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص عبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمتنه أن يكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم هو الذي أهل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإكرام به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يكسب الأجساد بالأمور.
الذي يقصد
هو الذي يقصد الاعتداء بالامور، سواء كان ملكا او نبيا او وليا.
ملكا،
سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او حرا او جنيا. لم يريدوا ان الاله هو الخالق والرازق والمدبر، فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده، كما قدمت لكم. وانهم يعلمون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد بهذه الكلمة معناها لا مغير لوحدها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعبد والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. وإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما علمه جهال الكفر، بل يظن أن ذلك هو تلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن ان معناه لا يخلق ولا يكفر الا الله ولا يدبر الامر الا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه القلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يغفر الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفعلك فائدة الجنة. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وافادك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يقول يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعبر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما ظن المشركون. خصوصا ان ذهبك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه والدين اجعل لنا الها كما لهم الها. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وكذا. واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا لهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الكفر والقول والقرى. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال تعالى لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وعلم، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يسير سلاحك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لو عددت لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان
بشيطاننا وضعيفا، والعامل من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جدنا لهم الغالبون. وجد الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينبغها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ولا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا للكلام احتج به المسلمون في زماننا علينا، فنقول:
نعم،
جواب أهل الباطل من طريقين.
نعم، وإن كان الكلام قد طال، هذه كلها مقدمة، إلى الآن لم يبدأ في الشبهات، في إرادة الشبهات وكشفها. وهذه المقدمة العظيمة لهذا الكتاب المهم العظيم الجميل الماتع، منهج لو سار عليه المسلم حصلت له بإذن الله النجاة من كثير من المهالك، ابتداء من الشرك بالله عز وجل، وأيضا النجاة من البدع. لأن هذا الكلام مصدر الشيخ فيه ومستنده فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، وكذلك بيان حال أهل الباطل ومسلكهم المتكرر. فهذه طريقة أهل الباطل، وهذا ضعفهم في العلم وفي الفهم. فالشيخ رحمه الله يتدرج بالسامع والقارئ لهذه الرسالة، يتدرج في خطابه للسامع الذي سيلتقي يقابل هؤلاء الناس، يتدرج به لفهم لطريقة مناقشة هؤلاء وكشف شبهاتهم، ويتدرج بهم لفهم التوحيد فهذا المنهج إذا سار عليه طالب العلم في تعلمه أولا ثم في دعوته وخطابه للآخرين لا وجد خيرا كثيرا. وهناك نقاط كثيرة جدا في هذا الكلام، وإن كان الرسالة في أيام معدودة، فأخذنا هذا المقطع الطويل الذي هو عبارة عن مقدمة قبل البدء في الشبهات، فنتحدث عن هذه النقاط في هذه الأمور. فأولا بيّن الشيخ رحمه الله أن التوحيد، بدأ كلامه في قوله: اعلم أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، بدأ بهذه الجملة المهمة التي هي مبينة لتوحيد الله عز وجل المطلوب، والذي هو موضع الخلاف. وإلا في التوحيد هناك تعريف آخر للتوحيد، أنه إفراد الله بما يختص به، التوحيد إفراد الله بما يختص به، وما يختص به كما سبق الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. ولكن الشيخ هنا يتحدث عن جانب الألوهية، لأنه هو التوحيد الذي يحدث فيه الإشكال وفيه الخلاف، وهو المراد بلا إله إلا الله. فبين رحمه الله أن التوحيد الذي يريده الله عز وجل ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والأمر الثاني الذي ذكره مما جاء في هذا الكلام وفي هذه المقدمة، أن هذا التوحيد هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل الرسل جاءوا لدعوة الناس بهذا التوحيد. لما يقال أن كل الرسل جميع الرسل جاءوا بدعوة الناس هذا التوحيد من بداية من زمن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على ماذا؟ إذا كانت الإشكالية دائما تحدث للناس في أمر التوحيد، توحيد العبادة، وباستمرار الله جل وعلا يرسل الرسل للناس لكي يردوا الناس لتوحيد العبادة، إذن اليوم نحن ما الذي علينا؟ هل نقول أن هذا التوحيد غير مهم؟ هذه مصيبة. الدنيا، التاريخ كله، كل التاريخ في أمره هذا التوحيد، في توحيد العبادة وفي رد الناس إليه، والناس تنتكس عنه ويرسل الله جل وعلا رسل لهم لكي يردوهم. فكيف اليوم لا نهتم بالتوحيد؟ نقول التوحيد عرفه الناس، كيف؟ الدعوة للتوحيد والحاجة لتعلم التوحيد مستمرة، ما استمرت هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للتوحيد في في مكة 13 سنة، ثم لما ذهب إلى المدينة كذلك كان ينبه الصحابة الذين كانوا يجاهدون معه وعرفوا التوحيد، كان ينبههم على أمر التوحيد. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكلام بأنه إذا تحقق لك هذا الفهم وهذا العلم علمت جهل القائل الذي يقول التوحيد عرفناه. ومما جاء أيضا في هذه المقدمة أن أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل. كذلك أشار الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة إلى قصة نوح مع قومه، وبيّن أن سبب شركهم هو إيش؟ الغلو في الصالحين. وهذا السبب يتكرر، يعني العلة هذه الغلو في الصالحين تتكرر في الناس، وهي مدخل للشرك. الغلو في الصالحين إذا وجد هذا سبيل الشرك. فلهذا اليوم أنت كذلك إذا أردت أن تكون من أهل التوحيد حقا لا يحصل لك منك هذا، فانتبه. فالمقصد أنه هذا المنهج وهذا الكلام وهذه الدعوة مستمرة، لا بد تتمثل في الإنسان. إذا ما تمثلت فيك فاعلم أن عندك إشكال، لا بد أن تتعلم هذا المنهج وهذا الكلام، أو أول من تحكمه فيه في نفسك. والشيخ رحمه الله مما ذكر رحمه الله في مما أشار به إلى أن أول الرسل نوح عليه السلام، وبين قص شيء من قصة نوح عليه السلام مع قومه، وأنهم لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق مثلوا لها التماثيل إلى آخر قصتهم المعروفة كما جاء في حديث ابن عباس. ثم ذكر بعد ذلك وآخره محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي كسر الأصنام، تلك الأصنام التي بنيت في زمن نوح عليه السلام اندثرت مع الطوفان، ثم أخرجها عمرو بن لحي الخزاعي عليه من الله ما يستحق. لما أخرجها الرسول عليه السلام في فتح مكة كسر هذه الأصنام مع بقية الأصنام التي كانت موجودة. فربط الشيخ ربط جميل بين ذكر قصة نوح وقال وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر الأصنام، أي الأصنام التي صورت في زمن نوح عليه السلام. كذلك مما جاء أوضح الشيخ رحمه الله شيئا من عبادات أهل الجاهلية، وأراد بذلك بيان معرفتهم وإقرارهم بربوبية الله عز وجل. أراد أن يبين الشيخ من هذا التدريج الذي بيانه في هذه المقدمة بيان عبادات أهل الجاهلية، وأن عندهم تعبد وأنهم كانوا يقرون بوجود الله ويقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، لا كما يظنه بعض الناس الذين كان يعني يجابهم الشيخ في زمنه والذين سبقوه والذين هم لا زالوا إلى يومنا هذا. فأهل الشرك موجودون مثلهم الرافضة وغلاة الصوفية وحبهم، لا زالوا نفس الشبهات نفس الكلام، وكتبه يعني الأقوام الذين كان يرد عليهم الشيخ محمد هي كتبهم الآن وياثارهم، وكما قيل لكل قوم وارث. أيضا أراد الشيخ رحمه الله ببيان عبادات أهل الجاهلية التنبيه أن تلك العبادات لم تنفعهم، ما نفعت أهل الجاهلية. لماذا؟ لأنها ما بنيت على التوحيد، لأنها لم تبنى على التوحيد. وهو كل كلامه لما يعني يذكر كلام عن أهل الجاهلية هو يريد أن يبين للناس الذين في زمنهم الذين يقعون فيما وقع فيه أهل الجاهلية أنه أنتم كذلك عباداتكم لن تنفعكم طالما أنكم تفعلون أفعال أهل الجاهلية من الشرك بالله عز وجل. كذلك مما جاء وهو من عادته رحمه الله وحرصه وتواضعه وعدم ترفعه رحمه الله على الناس، فإنه يذكر المعلومة وهو عالم جليل كبير، يذكر ثم يدلل عليها، يذكر الدليل ويشير يعني إلى أمر الدليل، إذا أردت كذا فيذكر له الدليل، ما يقول لا خذ كلامي من غير دليل أو برهان. وهذا من يعني تواضعه رحمه الله وحرصه على الخير وعلى الدلالة إلى الخير، بل يذكر الدليل وكذلك يبين وجه الدلالة، فهو داعية حق، وهذا الطريق الصحيح للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الحريصين على هداية الناس. كذلك مما جاء في هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله من أسلوبه في هذه المقدمة يريد أن يقرر نفس المخاطب أنه هو بنفسه يصل إلى المقصود، يصل إلى الدليل، فيريد من القارئ أن يستنتج أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام طالما أن أهل الجاهلية أقروا به ولم ينفعهم. وهذا مما جاء في سياق هذه المقدمة. أيضا مما جاء وهو الأمر العاشر أنه بدأ رحمه الله بإلزام القارئ تدريجيا من خلال إقراره بما سبق ذكره، فيقرر القارئ ويتدرج معه فحتى يصل إلى ما يهدف إليه. هو يريد أن يصل إلى شيء، ماذا يريد أن يصل إلى؟ ماذا في هذه المقدمة كلها يريد أن يصل إلى؟ بيان مفهوم الشرك عند أهل الجاهلية، ما هو الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية، بالتالي سيعرف ما هو التوحيد المطلوب، لأن الذين في زمنه ينتسبون الإسلام هم يقعون في الشرك الذي عليه أهل الجاهلية، ومع ذلك يظنون أنهم ليسوا مشركين، يقولون نحن نشهد لله، كما سيأتي في الشبهات الآن، هذه كلها مقدمة حتى بعد ذلك يبدأ في ذكر شبهاتهم، أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، فكيف تحكمون علينا بالشرك؟ فيرد عليهم الشيخ بردود جميلة كما سيأتي. أيضا مما جاء في هذه المقدمة، فأشار الشيخ رحمه الله إلى شبهة من شبهات المشركين، وهي تسمية الأشياء بغير اسمها. فهم ماذا يسمونه؟ ما يفعلونه من الشرك يسمونه الاعتقاد، أي يسمون هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد في فلانة وفلانة، ما يقولون هو شرك. المشرك يا إخوة لا يقر على نفسه بأنه مشرك، تقول هذا الشرك، يقول لك معاذ الله الشرك باطل والشرك يدخل الناس النار إلى آخره. طب إذا أين المشكلة؟ المشكلة أنه هو لا يعرف الشرك ولا يعرف التوحيد، يقع في شيء ولا يعرفه، ثم سموا الشرك هذا الذي هم واقعين فيه، سموه بأسماء أخرى، سموه مثلا الاعتقاد وهكذا، أو المحبة، محبة الصالحين ونحو ذلك. وسموا الذين هم في الجاهلية قالوا ماذا لرسول الله؟ أهل الجاهلية مدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، فكانوا يسمون معبوداتهم آلهة، هؤلاء لا يسمون آلهة، ينتسبون الإسلام لكن يسمون السيد كذا، يعطونهم مسميات معينة، وهم في الحقيقة نفس هذا السيد عندهم هو الآلهة عند أهل الجاهلية، ولكن تغيير يعني أسماء، وإلا الفعل واحد الذي كان يفعله الجاهلية لمن سموهم آلهة، هذا هؤلاء كانوا يفعلونه مع من سموهم يعني سادة. كذلك مما ورد في كلام الشيخ بيان علة المشركين في شركهم، لماذا يعني وقعوا في هذا الشرك، وماذا يريدون من معبوداتهم التي عبدوهم من دون الله. هم يقرون بأن الله موجود وأن الله عظيم، يقرون بهذا، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون لعظمة الله ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي لا يصلح أن ندعو الله مباشرة، لابد أن نجعل بيننا وبينه شفعاء من الصالحين. هذا شرك أهل الجاهلية، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس العلة التي يفعلها أهل الشرك اليوم، أنا ما أقول في زمن الشيخ، حتى اليوم هم استمر طبعا أهل الشرك في زمن الشيخ من الناس، أمة من الناس الحمد لله قبل التوحيد لله الحمد وقاموا بالتوحيد وهم في هذه البلاد المباركة الطيبة، ولكن من الناس من بقي على الشرك مثل الروافض ومثل ولاة الصوفية استمروا على هذا، ونفس الشبهات ونفس الكلام ونفس المبدأ، لماذا تدعون فلان وفلان؟ يقولون نريد الشفاعة، نفس العلة، نفس التي كانت في زمن نوح عليه السلام هي نفسها. ولهذا هذا الكتاب كتاب يعني جميل جدا يحتاجه الإنسان حتى اليوم، ما نقول اليوم التوحيد ما نحتاجه، كشف الشبهات خلاص لا يوجد شرك، هو لا يوجد، أنت المحيط الذي فيه أنت الحمد لله خير عظيم الحمد الله، ولكن الآن دخلت الأشياء ودخلت البدع ودخلت من أبواب كثيرة، خاصة الوسائل الحديثة التي وجدت اليوم، تجد الإنسان في بيته يدخل عليه المشرك ويتكلم في بيته من خلال الأجهزة هذه، فلا بد أن تفهم التوحيد، تعلم التوحيد وتعرف ما الذي من الله جل وعلا عليك به، ولا كان الشرك موجود حتى يعني في هذه البلاد، في بلاد النجد وفي الحجاز كان موجود، ولكن أذهبه الله جل وعلا بفضله، ولكن يوجد بعض أهل الشرك موجودون ولا زالوا يدعون إلى هذا الباطل. فأنت كونك تفهم هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات هو مفيد لك بإذن الله لمعرفة التأصيل في هذا الباب، باب التوحيد وباب ومعرفة شرك أهل الجاهلية وشرك المشركين والرد على هؤلاء. كذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا كما ذكرت سابقا مسألة التدرج بالقارئ حتى يفهم ماهية شرك أهل الجاهلية، وبالتالي إذا فهم شرك أهل الجاهلية بالتالي يفهم التوحيد المطلوب والذي يعني يريده. فهذا الكتاب من فوائده معرفة التوحيد، وإن كان يتحدث عن الشرك، شرك أهل الجاهلية وشبهات أهل الجاهلية، لكن لو عرفت الباطل بالتالي ستعرف الحق بإذن الله، وهذا يرد على الذين يقولون لا حاجة لنا لمعرفة الباطل أو للردود عليه الباطل، خطأ. فالردود لا زالت من القدم موجودة. من فوائد الرد على أهل الباطل أن تعرف الحق. أنت ما ليس لك يعني مصلحة في تتبع الناس، وليس لك غلط، ولكن هذا قدر، قدر الله جل وعلا في الدنيا هذه يوجد حق ويوجد باطل، فتقول أنا لا أريد أن أعرف الباطل. طيب أنت قد تقول أنت في الباطل أصلا، فلا بد أن تعرف الباطل حتى تحذر الباطل، ولا بد في نفس الوقت كذلك أن تتعرف على الحق وتحرص عليه، والحق له أهل، فتحرص أن تكون قريبا من أهل الحق وملازما لهم حتى يتبين لك وحتى تثبت عليه. وهذا يأتي مع الزمن، ليس بين يعني عشية وضحاها، لا بد أن الإنسان يبقى ويلازم أهل الحق حتى يتبين له ما الذي هم عليه ولماذا هم على ذلك، تعرف حتى العلة. ولهذا هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تدرج به يبين لك لماذا أهل الجاهلية فعلوا هذا الشرك واستمروا عليه، وأنت تعجب تقول لماذا. أنت ترى النتائج اليوم، مثلا ترى فلان يدعو غير الله، تقول كيف هذا يدعو غير الله، هو حتى وصل لهذه الدعوة لهذه المرحلة هو مر بمراحل، نشأ على هذا وتربى على هذا وله علماء أهل باطل وله وشبهات وإلى آخره، وأنت ترى النتائج. كذلك لما ترى أهل الحق وأهل السنة وعلماء السنة تعجب من قوتهم في السنة وفي الحق، كذلك هم مروا في مراحل وسنين حتى ثبتوا على هذا، وهي مرحلة السنة وتعلم على علماء السنة حتى ثبتوا على هذا. فأنت تحرص على، وأنت لابد أن تصبر حتى تفهم، حتى تفهم وتعرف الحق وحتى تعرف الباطل، فتحذر فتحذر الباطل. أيضا مما يعني جاء أن الشيخ رحمه الله قرر القارئ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ودعاهم إلى إخلاص الدين، مع أن أهل الشرك كانوا يقرون بربوبية، فبين بذلك أن إقرارهم بربوبية لم ينفعهم، أنه لا يكفي. فإذا قال قائل اليوم أنا أقر أن الله موجود وأنه هو رب كل شيء وأن هذا هو التوحيد ثم يقع في الشرك، نقول له هذا الإقرار الذي تقر فيه هو نفسه إقرار أهل الجاهلية، كانوا يقرون بهذا الأمر. كذلك الشيخ رحمه الله في تدرجه في هذه المقدمة وصل إلى ما أراد بيانه، وهو معرفة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ولم يقر به المشركون. كذلك مما جاء أن هذا التوحيد هو معنى قولنا لا إله إلا الله، التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. يعني الشيخ يريد أن يبين هذه الكلمة العظيمة، أهل الإسلام كلهم يقرون بها وبقولها، ولكن كثير من الناس قد تسألهم ما معناها، يقول معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يعرف يجيب عن معناها، وهذه مشكلة. ولهذا الشيخ حتى في كتاب التوحيد قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، جمع بينهما لكي يبين أن التوحيد هو معنى، هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا بد فيها من، يعني ليست هي كلمة مجردة لا معنى لها، بل معناها أن هذا الذي يقولها وينطق بها لا بد أن يكون موحدا لله عز وجل في أقواله وأعماله، في أقواله في عقيدته وقوله وفي عمله، لا بد أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء أن أهل الجاهلية كانوا يسمون من يعبدونهم آلهة، يسمونه إله، وما كانوا يريدون بالإله الخالق، الإله عند أهل الجهل ما كانوا يريدون به الخالق، لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يريدون بالإله هو الذي يدعى ويستغاث به ويلتجأ إليه من دون الله ويشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بيّن المؤلف رحمه الله وأوضح الخلط الذي عند مشركي زمانه من تسمية من يدعونه من دون الله بالسيد، كما كان وكما يعني كان هذا، هذه التسمية السيد هي نفسها التي كان عندها الجاهلية كانوا يسمونه بالإله، وهذا قد سبق. أيضا عاد المؤلف وكرر مرة أخرى مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته، وأنها دعوة لإخلاص الدين لله، وأن هذا هو المراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا المعنى، المعنى هذا كان يعرفه أهل الجاهلية، ولهذا لم يلتزموا به. معنى لا إله إلا الله لابد أن يتركوا جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ويعبد الله وحده، فعرفوا هذا الأمر، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولم يقبلوا هذا الأمر. أيضا وأختصر الباقي، كذلك توسط الشيخ رحمه الله ببيان قيمة ما ذكره وقر به القارئ ونتيجة ذلك، وهي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، بأن من عرف هذا أن يعرف أن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد الذي أنت عليه هذا فضل من رب العالمين، فعليك أن تفرح بهذا الفضل وهذه النعمة العظيمة. فكثير من الناس يقع في الباطل ويقع في الشرك ويقع في البدع، وأنت ولله الحمد تكون مثلا على خير وعلى طريق السنة وعلى سنة، فهذه نعمة عظيمة تشكر الله جل وعلا عليها. فهو الذي ميزك عن غيرك بهذا التوحيد وفضلك به في الوقت الذي فيه كثير من الناس يقع في إما من الناس من يقع في الشرك، ومنهم كذلك من يقع في البدع والضلالات. أيضا مما جاء أو مما يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله الخوف العظيم. إذا عرفت التوحيد وتدرج بالقارئ حتى إذا وصل لمعرفة التوحيد، فإذا عرفت التوحيد ثم يجد من حوله طبعا في ذلك الزمن أو في هذه الأمم التي تقع في الشرك يجدهم واقعين في الشرك بالله عز وجل، فبالتالي لابد أن يخاف. قال وأفاد كذلك الخوف العظيم، فيخاف أولا يخاف من ربه سبحانه وتعالى، ويخاف أن يقع في الشرك كما قال ودعا دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا أن يشرك به ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام، اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن عرف التوحيد لابد أن يخاف من الشرك، ومن خاف من الوقوع في الشرك بإذن الله يصل يعني يتعرف على التوحيد. فالأمر متلازم، الأمران متلازمان. أما الذي يهون من دعوة التوحيد ولا يعتني بفهم التوحيد درس التوحيد ويقول الناس عرفوا التوحيد وأمر التوحيد سهل إلى آخره، هو هذا حقيقته أنه لم يفهم التوحيد حقا، لم يفهم التوحيد حقا. فالتوحيد يعني يحتاج الناس إلى معرفته واستمرار في بيانه ودراسته باستمرار. كذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله، أراد المؤلف رحمه الله بيان أمر مهم لابد أن يجده الموحد. في ختام كلامه بيّن المؤلف أن الموحد لابد أن يجد في طريقه، هذا الطريق الذي سلكه طريق التوحيد، لابد أن يجد خصومة وعداوة. لماذا؟ لأن الرسل الكرام الذين دعوا للتوحيد وجدوا ذلك، فأتباع الرسل يجدون هذا. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الأمر قبل الدخول في الشبهات أن ينبه صاحب التوحيد وطالب التوحيد أنه سيتعرض لهذه الأمور، فلا بد أن يصبر، ينبهه إلى ما سيأتي. وهذه سنة الله جل وعلا كونية في الناس، من تمسك بوحي الله عز وجل، من تمسك بالتوحيد وتمسك بالسنة يجد المخالفة من الناس الذين يجهلون التوحيد ويجهلون السنة. أيضا مما نبه عليه المؤلف وهو ما أختم به، نبه رحمه الله أن هذا الموحد قد يواجه أهل الشرك وأهل البدع، وقد يجد عندهم من العلوم الكثيرة، يجد عندهم علم. فليس معنى وجود العلم هذا أن يجعله ينبهر بهم وبعلومهم كما يحدث من بعض الناس، يظن العلم هو مجرد مثلا معلومات، فإذا وجد من عندهم يعني معلومات كثيرة جعله هذه المعلومات دليل على أنه يعني صاحب سنة وصاحب منهج صحيح. لا، ونبه الشيخ رحمه الله في كلامه بأن أهل البدع قد يكون عندهم علوم وحجج، فلا تغتر ولا يعني تنخدع. وأشار إلى أمر عظيم وقال بأن العامي يغلب ألفا من هؤلاء المشركين، من علماء المشركين، وما قصده بذلك أن هذا في الإجمال، في الإجمال لا، طالما أنه على الفطرة وعلى التمسك بكتاب الله والسنة سيحصل منه الغلبة لهؤلاء. أما على التفصيل فهم عندهم حجج، لابد ما يواجههم إلا صاحب علم، يرد على حججهم وعلى شبهاتهم. فليس معنى هذا الكلام أن العامي أو أن من عنده يعني قلة في العلم في التوحيد وكذا أنه يذهب يقول أدعو لأني أنا صاحب توحيد فيذهب ويجادل أهل الباطل، فبالتالي قد تورد عليه شبهات ولا يستطيع ردها، مع أن ما هي مردود عليها عند أهل العلم، ولكنه لجهله بالعلم لا يستطيع رد هذه الشبهات، فقد تقع الشبهات في نفسه وفي قلبه ولا يستطيع الخروج منها. وهذا يدل على خطأ الذي يفعله بعض الناس بحرصهم على مواجهة أهل البدع، مواجهة أهل الشرك بالدعوة من غير تعلم للعلم وجلوس عند أهل هذا العلم، فتجدهم يبادرون للدعوة ونزال أهل الباطل من غير تأصيل علمي، إنما ينظرون في الكتب ثم يأخذون الحجج والآذى ثم يردون على هؤلاء يفعلون هذا. هذا طريقة لم تكن هي طريقة أهل العلم. طريقة أهل العلم يتعلمون العلم ويحرصون عليه، ثم بعد ذلك إذا قواهم الله جل وعلا نزلوا إلى هذا يعني الميدان دعوة أهل الباطل وأهل الشرك، ويعني إذا وجدت شبهات فإنهم يردون عليها بإذن الله عز وجل. وأعتذر عن الإطالة في هذا اللقاء، وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.